الدكتورة سهام عزوز الباحثة والسياسية والكاتبة من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، كيف تقرؤون العملية التي نفذها الجندي المصري محمد صلاح؟ هل الجيش المصري يوافق على التطبيع؟
بالنسبة للعملية التي حضرت في الحقيقة، يعني هي كانت مفاجأة ليس لمحبي المقاومة ولا لمحبي القضية الفلسطينية ولا لمناصري فلسطين، ولكن كانت مفاجأة للنظام المصري من جهة وأيضا للكيان الصهيوني. يعني هي أربكت الجميع، أربكت كل النظام الرسمي العربي المطبع، خاصة النظام المطبع الكيان الصهيوني. طبعا نحن نعرف جميعا مصر هي مطبعة منذ 29، يعني منذ اتفاقية كامب ديفيد، وهي ملتزمة بوقف إطلاق النار وملتزمة بترسيم الحدود الوهمية مع الأراضي المحتلة، وهي ملتزمة أيضا حتى بحماية أمن إسرائيل، يعني وهذا من ضمن شروط كثيرة موجودة في اتفاقية كامب ديفيد. هذه العملية في اعتقادي هي أتت، يعني هذا الشاب الذي لا يتجاوز عمره 23 تجاوز السياج الحديدي الإلكتروني ودخل بضعة أمتار وأطلق النار على الجنود الصهاينة، وكل العملية التي حصلت يعني التي استمرت، وهذا باعتراف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال مدة 4 ساعات كان هناك انفتاح تام للتواصل مع برج المراقبة الموجود حيث كان هناك المجمع الجندي الإسرائيلي الذين قتلوا في هذه العملية. هذه في اعتقادي أولا هي وضعت النظام المصري والمؤسسة العسكرية المصرية، ولو أنني سمعت يعني من بعض الإعلاميين الزملاء المصريين بأنه هذا الشاب الشهيد لا ينتمي للمؤسسة العسكرية وإنما ينتمي لمؤسسة الأمن المركزي، وهو يعني ينهي خدمته التي استمرت مدة 3 سنوات على أساس أنه بعد فترة وجيزة يرجع إلى القاهرة ويترك مكانه، ولكن في اعتقاد هي كل المؤسسات سواء كانت أمنية وعسكرية في مصر هي يعني مرتبطة بتداعيات هذه العملية.
نعم.
هذه العملية التي جعلت النظام الرسمي المصري حرج كبير، ولكن في اعتقاد أن الإعلام الرسمي في مصر نجح نوعا ما في تدوير الزوايا بين تبني هذه العملية وإعطاء الشهيد والاهتمام بالحديث عن هذا الشاب على أنه وتوصيفه بأنه بطل وبأن هذه ما حصل ما فعله كان حماية لأمن بلده ولتراب بلده، طبعا مع نفي أنه تعمد عملية معينة وإنما هو كان في حال الدفاع عن النفس، وهذا مبدأ شرعي في كل المواثيق سواء كانت مواثيق دولية أو مواثيق وطنية. وبالمقلب الآخر عدم الرد وعدم الاستجابة لتصريحات نتنياهو وحكومته وعدم إعطاء فرصة لأن يحصل أي نوع من أنواع الاشتباك سواء كان اشتباكا سياسيا أو حتى إعلاميا مع الكيان، حتى لا يقال بأن مصر تخترق شروط أو بنود اتفاق كامب ديفيد. في اعتقادي أن هذه العملية تداعياتها هي ليست لن تكون مرتبطة فقط بهذه اللحظة، تداعياتها مستمرة وستبين يوما بعد يوم.
نعم.
أن مسألة التطبيع، وهنا أأتي إلى الشق الثاني من سؤالكم، أن مسألة التطبيع هذه مسألة وهمية. يعني من
يطبعونهم. دكتورة سهام، عذرا
في الشعوب.
نعم عذرا على قطع كلامك، لكن يعني يبدو أن هناك صدمة كبيرة مني بها الاحتلال من جراء هذه العملية، لأنه كان يعتقد بأن جيشه في أعلى درجات الجهوزية، وأن يعني البوابة المصرية هي بوابة آمنة، ويعني هو مطمئن منها ومرتاح البال من هذه الناحية، وهو مهتم ربما بنواحي وبوابات وزوايا وجوانب أخرى. ماذا تعني هذه العملية بالنسبة للاحتلال؟
طبعا نحن نتابع كمراقبين منذ فترة يعني ما يحصل من أزمة داخلية في منظومة الكيان الصهيوني على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري، وفاعتقادي أن تداعيات هذه الأزمة السياسية الخالقة الآن الحاصل الآن داخل الكيان الصهيوني ارتداداتها يدفع ثمنها على المستوى الأمني. رأينا في العملية العسكرية الأخيرة في غزة، بالرغم من أن الاحتلال قام باغتيال قادة في الجهاد الإسلامي تحت إطار مخطط تضخية المقاومة وكسر شوكة المقاومة في غزة، ولكن هذه لم تنجح. هذه لديها ارتدادات كثيرة على مستوى الداخل الإسرائيلي. نتنياهو إلى حد الآن لم يستطع أن يلملم هذا الموضوع وأن يعطي انطباع بأن وقت إطلاق النار في المعركة الأخيرة كان يشكل انفصال للكيان وليس العكس. هذه العملية تأتي أيضا لتؤكد مرة أخرى على أن اختراق جدار الأمن الإسرائيلي مع الحدود المصرية التي ربما بشكل أو بآخر كان يعتبرها الكيان حدود آمنة ولو بشكل متوسط المدى، وأن يتفاجأ بعد يحصل هكذا عملية، هي أدبكت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بدليل أن في التعليق الذي خرج من الإعلام الإسرائيلي في قناتهم سواء كانت القناة 12 أو القناة 14، فقط القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على التيار اليمين المتطرف الديني المتطرف داخل الكيان وهو جزء من حكومة نتنياهو الآن، بدأوا يصوبون على المؤسسة العسكرية ويتهمون المؤسسة العسكرية بالضعف وبالإخلال وبالإدارة الصولية وبأنها لم تؤمن بالشكل الكافي، بالرغم من كل الادعاء العام والرسمي بأن هناك ميزات وبأن هناك تكنولوجيا حديثة وبأن هناك يعني جنود في الخطاء يعملون على تعطيل أي تحرك قد يحصل من أي جهة كانت قد تخترق حدود المحتلة، ولكن يبدو أن هذه العملية هي كشفت من جديد ضعف وإرباك حالة الإرباك التي تعيشها المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في مقابل أيضا ضعف سياسي كبير جدا. نتنياهو الآن هو في حالة مذنية جدا، يحاول أن يجهز لتقريره الذي سيعلنه يوم الخميس، وهو تقرير مبني على تقصي للعملية وكيف حصلت ومتى حصلت وتداعياتها، ويبدو أنه في حاجة كبير إلى حد الآن، لأنه كل النقاط التي سيسأل عنها أمام الكنيسة الإسرائيلي ستكون ضده وستحمله مسؤولية أكبر، وبالتالي سيكون لها تداعيات سلبية على عليه وعلى حكومته وحتى على المؤسسة الأمنية والعسكرية.
طيب فيما يتعلق بموقف الشعب المصري، كان لافتا يعني اهتمام الشعب المصري بأخبار العملية، الاحتفاء بها، الاحتفال بها، تكريم الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، ماذا يعني ذلك؟ ما رسالة الشعب المصري من ذلك للمطبعين وطبعا منهم الحكومة المصرية؟
باعتقادي هذه رسالة واضحة بأن الشعوب لا تطبع، الشعوب لا يمكن أن تتأثر. مصر هذه التي طبع نظامها منذ أكثر من 40 عاما لا تزال تهتك بفلسطين ولا تزال تعيش وجع فلسطين. لا يمكن لهذه الشعوب أن تقبل بأن تتعامل مع هذا الكيان بشكل طبيعي. بالمناسبة صحيح أن داخل القاهرة هناك سفارة للكيان الغاصب، ولكن هذه السفارة هي منبوذة في المكان الذي هي موجودة فيه، يعني في بعض الحالات وفي الحالات القصوى حتى لا يرفع العلم كما هو معهود في بروتوكولات العلاقات الدبلوماسية أن يرفع العلم علم الدولة مبنى السفارة بسبب الخوف من الاعتداء ومن يعني الاعتداءات من المواطنين، لأن ليس هناك قبول لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الثقافي ولا على المستوى السياسي، ليس هناك قبول لهذا الكيان. هذا كيان هجين ضد السرطانية فرضت على شعوب هذه المنطقة، ويبدو أننا الآن نعيش كما أكد لنا قادتنا في فترات كثيرة أننا نعيش على وقع سقوط هذه المنظومة هذه الغدة السرطانية. باعتقادي محمد صلاح هذا الشاب الذي لم يتجاوز عمره 22 عاما وهو بالأصيل محافظة قنا في جنوب المصري من الصعيد، وشاب يعيش في وضع اجتماعي متوسط، تعليمه متوسط ولكنه متشبع، يعني والده هو رجل متدين يتبع الطريقة الصوفية النقشبندية، وهو معروف عنه أنه كان منشد في الطريقة الصوفية.
نعم.
تربى في بيت على صفات العروبة والقومية والقضية الفلسطينية ونصرة المستضعفين. هذه الثقافة لا يمكن للتطبيع أن يمحيها أو أن يقتلها. للأسف الحكام في هذه الدول العربية الذين طبعوا بداية من مصر ومن الأردن وصولا إلى المغرب والإمارات، هذه الدول حكوماتها لا تعلم ولا تدرك أن ما يحصل هو مجرد مصلحة. هذا التطبيع هو مصلحة حينية لا يمكن أن تتأقلم معها الشعوب ولا يمكن أن تقبلها الشعوب. والدليل أن رأينا ردود الفعل في كل وسائل التواصل الاجتماعي في الشوارع، الجنازة الشعبية التي أعدت للشهيد المصري بالرغم من بعض التعتيم الذي حصل وبعض اللغط الذي حصل حول هل ستقام له جنازة عسكرية أم لا. طبعا اتضح أنه هو ليس عسكريا، هو ينتمي لمؤسسة أمنية وليس مؤسسة عسكرية، وبالتالي بدأت المؤسسة العسكرية بشكل أو بآخر محايدة في هذه المسألة. ولكن سمعت بعض التصريحات من بعض المحللين السياسيين والخبراء العسكريين المصريين الذين أكدوا أخرى على أن عقيدة الشعب المصري كانت دوما عقيدة ضد الاعتراف بهذا الكيان، وإنما المسار السياسي الذي اعتمد النظام المصري هو الذي فرض هذا التطبيع وفرض هذه الخيارات الغير مقبولة من قبل الشعب ومن قبل عامة الشعب المصري.
نعم. لاحظنا هناك تباينا في الروايتين المصرية والإسرائيلية حول العملية. الحكومة المصرية تقول يعني تبادل إطلاق نار مع عصابة تهريب مخدرات، والحكومة الإسرائيلية تقول تسلل إلى داخل الأراضي المحتلة والقيام بهذه العملية. كيف تقرأون ذلك باختصار لو سمحتم؟
الجانب الإسرائيلي يحاول أن يسيطر هذه العملية، بمعنى أن يقول بأنها عملية إرهابية، وبالتالي أن يخفف وطن الخسارة التي حصلت بتقديم مبرر للداخل الإسرائيلي بأن هذه عملية إرهابية، وبالتالي قد تكون عملية غير متوقعة وعملية لا يمكن احتواؤها ولا يمكن تقدير أنها ستحصل، كما تعود الأمن الإسرائيلي على فعل ذلك. هو دائما يستشعر العمليات، يستشعر الهجوم، يستشعر المواجهة، وبالتالي هذه العملية أتت فجأة غير متوقعة، وبالتالي يضعها في خانة العملية الإرهابية حتى يخفف من وطأتها عندما يحاسبه الشعب شعبه داخل الكيان. بالمقابل طبعا الجانب المصري لا يريد أن يعطي بهذه العملية انطباع أنها عملية جهادية أو عملية استشهادية كما نعرف بتوصيف العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المقاومين في غزة أو في الضفة الغربية. هي تدخل تحت خانة عمليات الذئاب المنفردة كما وصفها الإسرائيلي، ولكن بحدود وضع لها المصري الجانب المصري خطوط واضحة بأن هذا الجندي هو مكلف بالحراسة وبمراقبة تسلل المهربين، وبالتالي وضعها في خانة الدفاع وليس في خانة الهجوم وفي خانة المية المبيتة للقيام بعملية استشهادية.
شكرا لك دكتورة سهام عزوز، الباحثة والكاتبة السياسية من بيروت.